الحمد لله جميعكن على وجهة الخير وإرادة وجه الرب الأعلى جل جلاله ووعي الانتساب لملة الملة السمحة ملة الهدى الدين الذي لا يقبل الله غيره ولا حق في الأديان إلا هو. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الحمد لله على هذه الخيرات وبروز هذه الآثار الطيبات والمساعي التي مهما أخلص فيها لوجه الله كانت في المساعي المشكورات لما يترتب عليها من المنافع الكثيرات والخيرات والمصالح العظيمات في الدنيا والبرزخ والآخرات. شان كل مكلف على ظهر هذه الأرض اشتغل بما شغله به رب السماوات والأرض جل جلاله وانتبه من نداء ربه وخطاب ربه وكلام ربه وتعليم ربه ومنهاج ربه الذي ارتضاه له وأرسل به إليه خاتم أنبيائه وسيد رسله عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنتن في هذه الاجتماعات في البلدة المباركة والوادي الميمون تنطلقنا للاستزادة في الفقه والمعرفة وتوسيعة الفكر ولاستيضاح المعالم في الطريق وكيفية التعليم وإحياء الدين في القلوب والسوق والقيادة إلى التحقق بالعبودية بالعبادة للحق الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه أعلى المقاصد في هذه الحياة. نعمة من الله عليكن أنعم بها سبحانه وتعالى ولا يسوق إليها ولا يسوقها إلا لمن سبقت له منه السعادة. جعلنا الله وإياكن من سعداء الدارين. فألقين القلوب وأحضرن وانتبهنا مما تسمعنا ويتحدث بإليك وتخاطبنا به في شأن هذه المهمة الكبيرة. وأنتم في هذه الذكرى لامرأة من جملة النساء التي اتصلنا بهذه المدرسة وهذا الفكر وتفرعت من رجل حمل هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدها الإمام الحبيب علي بن شيخ بالفقيه على الله درجاته. فكسبت من التربية والاتصال بهذا الفكر والهم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ما قادها للقيام بمثل هذه المهام والانتباه من مثل هذه المدارس وسرى ذلك إلى أولادها. وأكثر ما حصل التأثير من غير شك أنه من حسن القدوة التي شاهدتها ورأتها، رأت الاهتمام، رأت التعظيم، رأت الإكبار لأمر الحق، رأت التطبيق لما يقال، رأت قرن الفعل بالعمل، رأت قرن القول بالعمل وقرن الكلام بالفعل والتطبيق، رأت اهتداء وانتظاما في السلك، رأت إنزالا لأمر الحق ورسوله ما ينبغي أن ينزل في قلب وفكر الإنسان، رأته من مثل والدها والمحيط الذي عاشت فيه ما بين خيرات وصالحات. أورث كل ذلك هذه التأثيرات التي سرت أيضا إلى أولادها من بعد. وتلكم قضية كبيرة وهي أن الله جل جلاله في دعوة عباده إليه لا يوجه لهم دعوة إلا مع قدوة، ما ينزل إليهم دعوة من السماء في كتب وصحف يجدونها تلقيها الملائكة أو غيرهم، ولكن يرسل رسولا منهم يكون هذا الرسول قدوة لهم، يكون هذا الرسول أسوة لهم، يكون هذا الرسول منظورا أمامهم في أقواله وأفعاله ومنظومة متكاملة من وعي خطاب الحق وحسن تطبيقه، ويتعلمون منه الفكرة والهمة والنية والقصد والقول والفعل والأخذ والترك وما إلى ذلك. ف فهكذا كانت سنة الله أن يدعو عباده إليه بإرسال قدوة لهم يرونه ويشاهدونه وليقتدوا به وليهتدوا بهديه. فكان مع أقوالهم العذبة ومع دلائلهم القوية وبراهينهم الواضحة كانوا مع ذلك قدوة بينة واضحة طيبة مشاهدة معاينة تؤثر تأثيرها في النفس والفكر والقلب أعظم من تأثير مجرد الدليل والبرهان والحجة وإيضاح العلم وإيصال المعلومة. كان فيها سرايات تسري بسنة الله تبارك وتعالى في التأثير والانتفاع وانتشار الخير، سرايات تسري من المشاهدة ومن المجالسة ومن النظر ومن الاستماع، تسري إلى القلوب إلى الأرواح حتى تهيئها لنيل أعز ما ينال في هذه الحياة يناله الآدمي في قلبه في روحه في سره، وهذه هذا بواطنه، باطنه الذي به كان إنسانا. أما النفس هيكل الجسد لا 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 يعدو أن يكون جسدا كأجساد بقية الحيوانات، وفي الحيوانات ما هو أصغر منه ما هو مساو له ما هو أكبر منه في جميع أعضائه وأجزائه، لا حكم له في الخصوصية ولا في المزية من حيث كونه جسم، من حيث كونه جسم إلا شرف اتصاله بهذه الروح وشرف اتصاله إذا فقهت الروح مهمتها وقامت بواجبها في الحياة وارتقت في المراتب التي يرتقى إليها، كان شرف الاتصال بذلك فقط. أما من حيث الجسدانية جسد كبقية الأجساد اللي كونها الله من النطف كأجساد الأنعام والبهائم والحيوانات المختلفة، أجساد يكونها الله تبارك وتعالى ما كان فيها الخصوصية، وما كان الإنسان إنسانا بجسده ولا كان الإنسان إنسانا بجسمه. ولذلك أهل الوعي من بني الإنسان يعلمون أن المحافظة على هذا الجسد وصحته والمحافظة على القوى الموضوعة فيه ليست مرادة لذاتها أصلا، وليست مرادة إلا للشؤون التي تعلقت بهذا الإنسان في القيام بالخلافة عن الرحمن في هذا الكون وفي هذه الأرض وعلى ظهر هذه الأرض، ولأن استمرار الإمدادات من الله للقلب والروح والسر الإنساني على ظهر الأرض إنما يكون والروح محبوسة في هذا الجسد أي في الفرصة الدنيوية، وهكذا يكون الأمر من شغل الصوت عندكم، هكذا يكون الأمر لارتقاء الإنسان وسموه، فيحافظ على الجسد لأجل أن الوقت المتاح للإنسان أن يقضيه على ظهر الأرض يستفاد منه تماما في ترقية المراتب لقلبه ولروحه ولسره وحيازة ما يحوزون من المواهب أو ما يحصل لهم المنح به من المواهب الربانية في مدة الحياة الدنيوية. إذا ضعف الجسد وإذا مرض الجسد ربما أثر بعض التأثير على الانطلاق في القيام بالمهام، فضعف بذلك إمداد الروح إلا ما ندر في شيء من الأحيان. ومن هذه الحيثية ينظر إلى الجسد ويحافظ عليه، وهو من جملة ما جاءت الشرائع بتحريم قطع أعضاء أو تعريض الإنسان للإبرار بصحته وجسده، جاءت الشرائع بذلك لأجل ما وراء هذا الجسد ولأجل الاستفادة من المدة التي يعيشها الإنسان على ظهر الأرض، وهي المدة المميزة تماما المميزة بإمدادات ربانية وترقيات لهذا الإنسان لا يجدها أيام كان في عالم الأرواح. هو في حال عظيم وراقي، ولكن ما يترتب على ذلك الحال رقيه الأبدي ولا سموه السرمدي، ولا يترتب على ذلك الحال وجود النعيم له وارتقاء المراتب المخصصة في عالم الأبد وعالم الخلد في الآخرة. ما يترتب على أيام كان في عالم الأرواح، ثم عند بعد خروجي لهذا الجسد تأتي هذه الفرصة، ومن حين تمييزه إلى حين أن يتوفاه الله تبارك وتعالى فهي فمرحلة من مراحل أعمار الإنسان لا نظير لها فيما قبل ولا فيما بعد. ولكن ما لا يترتب بعد ذلك بعد خروجه إلى البرزخ، ما يستطيع الرقي، ما يستطيع السمو ولا كسب الدرجات ولا كسب الثواب ولا اعتلاء المراتب السامية بعد خروجه. إذن هذه المرحلة مع كونها قصيرة ومع كونها فانية خطيرة جدا، وفيها خصائص لا توجد فيما قبلها ولا فيما بعدها، بل يكاد أن يكون ما قبلها كالتمهيد لها حتى تأتي، ويكاد أن يكون ما بعدها كله ثمرة ونتيجة من نتائجها. فهي إذن خطيرة مع كونها قصيرة، مع كونها منتهية وزائلة وفانية، لكن يترتب عليها أمر كبير جدا في ذات هذا الإنسان. والأمر الذي به الرقي والسمو في خلال هذه المدة التي تمر بها الإنسان في الحياة متعلقة بقلبه وروحه وسره، وهذا باطن الإنسان. ظاهر الإنسان جسد، باطن الجسد ما يسمى بالقلب، باطنه ما يسمى بالروح، وباطن الروح ما يطلق عليه السر، وكلها قد يطلق عليها الروح ويطلق عليها العقل وقد يطلق عليها النفس أحيانا، وإن كان أكثر الاستعمال أن النفس تطلق ويراد بها قوة الشر الموضوعة في الإنسان، وبها يقال النفس الأمارة، ومنه تترقى، فإذا ترقت رجع الاسم إلى أصله وإلى محله من ذلك القلب والروح والسر. القلب الذي هو باطن الإنسان والمشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: فإن لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور، وبقول طبع الله على قلوبهم، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في باطن هذا القلب ما يسمى بالروح، وقالت سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وباطنه سر الإنسان، باطن هذا الروح بين أرباب المعرفة من أعلام علماء الأمة أن القلب محل المعرفة بالرحمن جل جلاله، وأن الروح مستكن أسرار المحبة من الله ولله، وأن السر مجلى الشهود ومجلى البصيرة الباطنة التي هي العين الباطنة للإنسان، بها يشاهد. فبذلك كله علمنا أن سعادة هذا الإنسان مترتبة على تغذية قلبه وروحه وسره، قلبه بقوة المعرفة وزيادتها الذي هو نتيجة زيادة الإيمان والوصول إلى اليقين وتقوية اليقين وزيادة اليقين، وروح بالمحبة التي لا يمكن التعبير عن حقائق كنها وعن حقائق ذاتها، ولكن لها آثار تظهر على الإنسان ولها دلالات من التعبيرات يدل بها عليها، وشانها أضخم وأفخم من كثير مما يتوقع. جعل الله لنا في عالم الحس منه إشارات إلى هذه الحقائق، جعل في عالم الإشارات، فنجد أن المتولع بالشيء والمحب للشيء يكون بينه وبينه حال إلى حد أن لا يرى له عيبا، ولهذا أن يقوم معه على كل حال، ولا يستطيع أن يعبر عما يجده من الشعور أمام ذلك المحبوب المادي أو أحد من الأولاد، مثلا حنان الأم على أولادها ومحبتهم محبتها لهم وما إلى ذلك، يرى أنه يصعب التعبير عنها وأنها أمور ذوقية علوية. فإذا ارتقى الأمر وصارت هذه الروح متعلقة بمحبة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس كمثله شيء جل جلاله، فماذا يكون الشان؟ وماذا الذي تعبر عنه في تلك الحقيقة؟ اللسان لا تستطيع اللسان أن تعبر عن تلك الحقيقة باستقصائها، ولكن دلالات وإشارات تدل بها على هذه المحبة. وفي هذا في الحديث إشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان. ولها بعد ذلك تعلق وتولع وهيام في محبة الرحمن سبحانه وتعالى، وحتى لا يحب شيئا غيره إلا له ومن أجله، فيصير من محبته سبحانه وتعالى محبته للنبيين والملائكة والصديقين والصالحين والأعمال الصالحة، محبته للجنة، محبته لما عظم الله لمن عظم الله، من عين محبة لا يخرج عن محبة إلهه أصلا، فلا يحب شيئا إلا من أجل الله تبارك وتعالى. كما أن البغضة يكاد أن تتغطى الطبيعة البشرية فيما تحب وما تبغض، حتى يصير محبوبها محبوب الله ولو كان للطبيعة بأصل الحكم موجع أو مشاق أو متعب، لكنه لما كان في مرضات الحق تبارك وتعالى استلذ وطاب. وكذلك كثير مما الطبيعة تميل إليه من أنواع الشهوات عند صدق محبة الله تعالى تتحول إلى مكروهات مستقبحات يفر منها الإنسان، وهو في أصل الطبيعة العادية محبوبات ومستلذات، ولكن عندما يتمكن الحب الرباني من هذه الروح يصير الأمر يغطي الطبيعة البشرية، فيصير عبدا ربانيا، عبدا مقربا إلى الرحمن جل جلاله، تقرى فيه عناوين هذا القرب من الإله سبحانه وتعالى وتقرب الرحمن منه، الذي قال: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، بالفضل الرباني. أما شؤون الشهود هذه فمفتاحها ما قال زين الوجود: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. ويأتي بعد ذلك دور السر في المعاينة والمشاهدة، ومنه ما ذكر الحق تبارك وتعالى عن سيدتنا مريم ومخاطبتها لسيدنا الروح جبريل عليه السلام: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني عبد الرحمن منكم، قال: إنما أنزل بك إليها. فكانت هذه المشاهدة وهذه المخاطبة بينها وبين روح الله جبريل عليه السلام من آثار هذا الشهود. ثم عبر الحق تعالى عن شهودها لقدرته وعن شهودها لإرادته فيما يقول لها زكريا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا والأبواب مقفلة، من أين تأتي هذه الفاكهة وهذا الرزق؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب جل جلاله وتعالى في علاه. إذن فهذه حقائق هذا الإنسان على ظهر الأرض لا تتحدث عنها الحضارات لأنها قاصرة، لا تتحدث عنها الدول لأنها قاصرة، لا تتحدث عنها أنواع الأفكار البشرية لأنها قاصرة، حدثنا عنها الرحمن بنفسه بواسطة رسله وأنبيائه، فهي أغلى ما يمكن أن يتوصل إليه فكرا وإدراكا ومعرفة على ظهر هذه الأرض. فهذه الحقائق التي حدثنا عنها الخالق بواسطة الخيار من الخلائق الذين أرسلهم إلينا، وختموا بمن كان أحسنهم بيانا وأفصحهم لسانا وأوضحهم برهانا، خاتمهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فدل أحسن الدلالة وبين أحسن البيان لنا، فتوفر حظنا معشر الأمة المحمدية من فرص العثور على المراتب الرفيعة العالية للقلوب والأرواح والأسرار، لنكون بذلك مرتقين مراقي ومعتلين مراتب ومرتفعين في درجات، وهي مكسبنا الأعلى من هذه الحياة الدنيا. كل هذا إذا انتبهت منه الداعي إلى الله تبارك وتعالى كان تأثيرها في الميدان الأقوى والأجل والأكثر بسراية هداية الله تعالى القلوب، من حيث كونها قدوة في فكرها ونظرها ولباسها، هذا الذوق والوجدان والإدراك المعنوي يصل إلى لباس الإنسان وقول الإنسان وكيفية مشي الإنسان، اختيارات الإنسان كلها، حتى لأنواع التعبير عن الفرح، أنواع التعبير عن الحزن، ولا يفرح إلا بما يشرع له الفرح به من مثل الرحمة، ما يندرج تحت الرحمة والفضل، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. ولا يقول له قومه: ابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وإنما يكون الحزن على ما فات من خير أو أصيب به الإنسان في شيء من فقد قريب ونحوه. وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ومع هذا الحزن قامت الضوابط والتعبير عن الحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فكان هذا الميزان عند الإنسان للأفراح والأحزان، وكيف يعبر عنها وكيف يكون فيها، متعلق بباطنه وبما في قلبه. إذن فليست مطلقة إلا عند من لم يحتكم فيه قوة صلتي بالله تعالى في باطنه. فهذا الذي يتأثر بالأصدقاء، يتأثر بالجلساء، يتأثر بالمحيط والمجتمع الذي يعيش فيه، إن اعتادوا في زواجات أو في افتتاح ديار ومنازل أو في قدوم مسافر أي شيء ولو مخالف للشريعة، يقول كم الناس ويمشي مع الناس. هذا فقد الأساس في باطنه، وفقد القدوة التي يقتدي بها. فبذلك كيف يكون مؤثرا هو التأثير الإيجابي المراد على الغير إذا هو بنفسه فاقد في نفسه، لم تعد له قدوة يرجع أمره إليها ويقتدي بها، فلم يكن هو في نفسه قدوة، فكيف إذن يكون قدوة لغيره ومؤثرا في غيره؟ مهما خطب ومهما كتب ومهما ألف ومهما قال، فإن أفعاله وأحواله تنقص تأثير هذه الأقوال والأفعال من نواحي كثيرة. والأمر أيضا وراء ذلك أنه يخطب على أقواله، ومهما خالفتها أفعاله، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمع ضعف التأثير الذي يكون له كذلك يقوى الخطاب والمسؤولية عليه بعدم كونه قدوة في نفسه وعاداته وملابسه واختياراته ورغباته وتعبيره عن الفرح وتعبيره عن السرور وتعبيره عن الحزن وتعبيره عن في مقابلة الشدائد والمكاره. كل تلك الأمور يجب أن تكون موزونة ومضبوطة بميزان الشرع الشريف وميزان المنهج الراقي الذي اختاره الله تعالى البرية في الأرض. كل هذا يوقفنا أن نحسن النظر في أن تكون الداعي إلى الله تعالى مؤثرة بحالها وبكونها قدوة، أما حالها فحال الرحمة وحال الحرص على العباد وحال اللين لهم بالقول، وكونها قدوة فإنها لا ترضى لنفسها ولا لأسرتها بأي عادة تخالف السنة، بأي لباس يخالف الأفضل والأجمل والأكمل والحشمة والحياة والأدب، لا لإناثهم ولا ذكورهم كذلك، ولا ترضى بأي قول يخرج عن الأولى والأفضل. وقل لعبادي قلت هي أحسن. حسن التطبيق هذه التي كانت تستهدف مثل والد هذه صاحبة الذكرى، هذه السيدة زينب عليها رحمة الله تبارك وتعالى، كان في آخر أيامه قد كف بصره، يدخلون إليه بأطفالهم وطفلاته وأطفال ذكور وإناث من أطفالهم، ويدخل عليه من يسلم عليه من قرابته، فيمد بيده مباشرة عندما يصافحونه إلى الرأس، ويرى المرأة مغطي رأسه وما هي مغطي رأسه، ويرى الولد إيش الزي الذي عليه، بيتحسسه بيده وجوده أعمى في آخر أيامه، ويلاحظهم عليه ويقول لهم كذا وكذا. تبين أنه عايش لهجل هذه الدعوة، كان حامل ميكروفونه في جدة قبل المنوعات على الناس والكذا، ومن محل لمحل ومن مكان إلى مكان، وقاعد يفتح الميكروفون يكلم عباد الله تعالى، ويدخل الحرم ويتكلم. حتى بدأت المضايقات في السعودية بعد خروجهم، بعد المضايقات في حضرموت، وإلى انتقل إلى الإمارات، وفي الإمارات كان داعي في المسجد وخارج المسجد هنا هناك. وجدنا لما جينا الإمارات عدد كبير من آل الشام، سواء كانوا من سوريا أو من فلسطين أو من الأردن، يعرفون تريم ويعرفون طريقة أبي علوي ويعرفون منظومات لهم. وكتب منين جاء؟ من علي بن شيخ بالفقيه، جالسوه ورأوا الهدي ورأوا الاستقامة ورأوا الصدق، فتأثروا وتعرفوا على الخصائص التي كانت في طريقته وكانت في رجاله الذين أخذ عنهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب أن تقوم الداعية على قدوة حسنة. نحن يجب أن نعرف أن البضاعة التي عندنا غالية وعالية وشريفة وسامية وكبيرة وثمينة، لا يمكن لروسيا ولا لأمريكا ولا لفرنسا ولا لجميع دول أوروبا ولا لدول الشرق ولا لأفريقيا ولا لغيرها من الدول أن تأتي بأحسن منها ولا أفضل منها، من قريب ولا من بعيد، مهما فكروا ومهما تطوروا ومهما كانوا، لأن أسسها علوية سماوية ربانية رحمانية محمدية نبوية. من أين يجيبون مثل هذا؟ من أين يصلوا إلى هذا المستوى؟ فيجب نعرف تكبيرنا لله متعلق بتعظيم البضاعة هذه. تقول الله أكبر، معنى هذه أغلى وهذه أكبر مما عند الناس كلهم، هذا معنى الله أكبر، ومعنى لا إله إلا الله، ومعنى سبحان الله جل جلاله وتعالى في علاه. اختلطت على الناس فبواطنهم انتهكت واحتلت واستبيحت من قبل الأعداء، فلهذا ظهر هذا الذي حذر موسى عليه السلام: تتبعوا الناس من قبلكم شبرا بشبرا ذراعا بذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني انقياد كامل وراء أردأ القدوات في العالم بتكونون وراها. رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ هم الناس الذين ترتمون عليهم وتنتمون عليهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك كله يبقى في الأمة من يبقى من الخير. فيجب علينا ندرك عظمة ما عندنا من بضاعة، وأن لا نضيعها ولا نبيعها بشيء بخس ولا بشيء يضر. وعلينا أن نعمر ديارنا ومنازلنا، نعيد ذاك المجد وذاك السمو الذي عرف في تاريخ حضرموت. تاريخ حضرموت كان في البيوت، البيوت تعج بالقرآن، بالأذكار، بقراءة العلم، بالأخلاق، بالتربية الموجودة. هذه كانت ميزة بيوت حضرموت، يجب تعود ويجب أن تكون وتكون القدوة إلا بمثل ذلك. البيوت ولولا دور البيوت لكان مع سلطة الشيوعية التي استمرت إلى 25 سنة كان قد نزع الإيمان من الناس، وكان الحال غير الحال لولا أثر تلك البيوت التي كان، وإن كان على مرور الزمن عمل على إضعافه 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 حتى صارت الآن البيوت ما تؤدي مهمتها في أولادها وفي أسرتها، ولكن الأثر الذي كان سابق كان جندوا الوسائل والمدارس والخطب والمناسبات الاجتماعية كلها جندوها لمضادة هذا الدين، وما استجيب لهم ولا قدروا أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى بواسطة تلك المنازل والبيوت والتربية التي كانت في البيوت. بعد أن منع الناس من الكلام في المساجد وبقيت مثل خطب الجمعة وتدخل فيها في كثير من الأحيان، ومنع الخوض في الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني والموضوع الفلاني، والمدارس غلقت تماما إلا مدارسهم وإلا ما يقولون طول هذه السنين، لولا سر هذه التربية لكان قد كفر الناس وكان قد ضاع دين الناس. ولكن بسر هذه التربية التي يجب أن تعود، ويجب أن تعود تلك البيوت التي عرفت تعظيم الله وتكبيره وتسبيحه وتحميده وتطبيق ذلك في واقعها، وعظموا شعائر الله سبحانه وتعالى وربوا أولادهم على ذلك ومنعوهم من كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، وأحسنوا التحصين لهم فكرا وسلوكا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هنا يجب أن ندرك مهمة أن تكون الداعية حاملة للرحمة والشفقة والرافة والحرص على الناس، كما سمعنا قول الله في صاحب الرسالة: لقد جاءكم رسول ناسكم عزين عليه ما عنتم تشق عليه مشقتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وما أرسلناك فبما رحمة لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم علمنا قوله لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكذلك القائمون بالدعوة بعده يجب أن يكونوا على مشابهة هذا الحال والاقتداء به في الذوق والفكر والقول والعمل والتطبيق. جعلنا الله وإياكم من أهل حسن الاقتداء وأهل حسن الاهتداء وأهل التوجه للرحمن بالصدق، وبارك في اجتماعكن هذا، وبارك في دار السيدة خديجة، وعاد علينا عوائد الاتصال بها، فلقد كانت آية من آيات الله في القدوة وفي الأسوة وفي الصدق مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، ساقها الرحمن ساق قلبها وروحها إلى التعلق به وبرسوله قبل أن تظهر أخبار النبوة بالرسالة، ورماها على الكنز المصون الذي يختاره سبحانه وتعالى وحطها عليه، فكان النتائج أن تكون أول مؤمن وأن تكون يأتيها السلام من ربها وأن تكون وأن تكون وأن تكون وأن يصرح لا والله ما أبدل له خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، صدقتني حين كذب الناس، فدتني بنفسها وروحها، وهكذا أقبلت امرأة عجوز أقبل عليها صلى الله عليه وسلم ويأخذ بخاطرها ويسألها وحالها وحال من وراها. تعجبت المؤمنين قالت تقبل هذه الإقبال على هذا العجوز؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة. قال هذه العجوز كانت أيام خديجة تجينا، فلأجل هذا قابلها هذه المقابلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما جاءت هالة تستاذن كان صوتها يشبه صوت خديجة، تكلمت عند الباب اهتز صلى الله عليه وسلم قال اللهم هالة. والسيدة عائشة قالت أنا ما غرت على حد مثل ما غرت من خديجة، وما رأيتها ما تعرفها وما تتقبل ما يتزوجها صلى الله عليه وسلم. قالت ولكن من كثرة ما يذكرها، من كثرة ما يعظم، إن كان ليذبح الشاة فيقسمها في صيحبات يا خديجة، كل شيء من أولها لآخر يقول فين صيحة فلان 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 ودوها له فيقسمها عليه. فلما قال هكذا الله قالت ما تذكر من عجوز شمطها؟ قد أبدلك الله خيرا منها. قال لا والله ما أبدل الله خيرا منها. وهذه الفضائل في السيدة خديجة ما رويت من طريق إلى من طريق عائشة، هي عائشة اللي روتها، لو سكتت ما بتبلغنا لأنه تكلم أمامها صلى الله عليه وسلم ما تكلم قدام، وهي اللي روتها وهي اللي بلغتها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وذكرت لنا فضل السيدة خديجة لنعرف الأمانة التي كان عليها بيت النبوة، وآل بيت النبوة حاشاهم من أن يعتدي بعضهم على بعض وأن ينكر أحدهم فضل الآخر، فهكذا ربهم صلى الله عليه وسلم هكذا تركهم. وكان للسيدة خديجة الشان الكبير، ولا كنا الشرف في هذا المكان بانتماء المكان إلى اسمها الكريم ولمسماها العظيم الفخيم. فالله يملأ كنا بالإيمان واليقين ويضاعف البركة في جهود السيد الكريم حبيبنا خالد المساواة، ويزيده ومن معه ومن يقوم معه تأييدات ونصرات وتوفيقات ومنافع كثيرات، ويبارك في القائمات من كنا في هذه الأعمال وما يتعلق بدار السيدة خديجة وما يتعلق بشأن الدعوة إلى الله في المناطق وفي الأماكن وفي القرى التي تحتاج كنا، أيضا المدينة تحتاج كنا، الأسر تحتاج كنا، المناسبات تحتاج كنا، والقرى من حوالي كنا من حوالي كنا تحتاج كنا أيضا لتؤدين المهمة الكبيرة في خدمة هذه الشريعة وخدمة هذا الدين وخدمة هذا هذه الملة وموروث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا نجاة لنا إلا بالأربع الصفات والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحمدنا الله على ما هيأ لكم من القدرة والإرادة والسبيل والاستطاعة التي أتانا الله، والأمن والطمأنينة والعافية، كل هذه نعم من نعم الله، ومن يجب علينا شكرها بالمبادرة للتعاون على البر والتقوى وإقامة الخير ونشره في محيطنا، حامدين الله على ما أتانا من الخيرات الكثيرة والأحوال التي لو تؤمنت لقيلة هل هذا في غير اليمن أو هل هذا في غير الزمن، لكان محل استفسار هو في غير اليمن أو في غير الزمن مع هذه الأوضاع والأحوال، وهو في هذا الزمن وفي وسط اليمن، لكن بتدبيري حاكم السر والعلن ومن بيده ما ظهر وما بطن جل جلاله وسر عنايته بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم حلقات متواصلة مع بعضها البعض في كل، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا، فلنشكر الرحمن ولنبادر شكرا له ببذل كل ما نستطيع في نشر دعوة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. ثبت الله قلوبكم وأخذ الله بأيديكم وأعانكم وشرح صدوركم وجمعنا وإياكم على ما يحب وجعلنا في من يحب، وبارك في هذه الجهود وأسعدنا مع كل مسعود ورقانا أعلى مراتب السعادة، وأصلح لنا الغيبة والشهادة واختم لنا ولكنا بأكمل حسنة وهراض عنا، وأصلح وادينا وندينا ورد عليه ما فات من القيم والمواهب والصدق والصدق. الثبات والخيرات الكثيرات والعلوم النافعات والأعمال الصالحات والإيمان واليقين والتقوى وشريف الصفات. اللهم رد علينا كل ذلك وأحي ما مات منا من كل ذلك، وسلك بنا أشرف المسالك، وعدنا من الزيغ والمهالك، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك المصطفى ومن سار على قدمه من أهل الوفاء، وخصه وصحابته وأهل بيته بأسك الصلوات والتسليمة منك عنا عليهم في كل لمحة ونفس، بسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد.